من القادرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير، هل المتجري يستحق العقاب؟ ذكرنا فيما سبق أن الكلام في التجري يقع في نقاط أربعة، الأولى إن الفعل المتجرى به هل هو قبيح أو لا، وقد تقدم أن في ذلك أقوالا واخترنا أنه قبيح. الثانية، النقطة الثانية، هل الفعل المتجرده محرم شرعا أو لا؟ وذكرنا أنه قد يقال لحرمته إما تمسكا لإطلاق الأدلة الأولية، أو لضم قاعدة الملازمة بعد التسليم للقبح، أو بالروايات الخاصة. وناقشنا جميع ذلك، وكانت النتيجة هي أن الفعل المتجرى به لا يوجد مثبت لحرمته، فهو يمكن أن يكون حراما ولكن لا مثبت لذلك. إذ المثبت أحد هذه الأمور الثلاثة، والكل قابل للمناقشة. والآن يقع الكلام في النقطة الثالثة، وهي أن المتجري هل يستحق العقاب؟ وطبيعي هذا البحث نذكره بناء على عدم ثبوت حرمة الفعل المتجرى به. أما لو بنينا على حرمته فالاستحقاق ينبغي أن يكون واضحا وجزميا. إذن الكلام في هذه النقطة مبني على عدم حرمة الفعل المتجرى به كما نحن اخترناه، حيث قلنا لا دليل على الحرمة. فيأتي الكلام آنذاك، هل يستحق العقاب أو لا؟ والشيخ الأعظم في الرسائل أنكر ذلك، يعني أنكر استحقاق المتجري للعقاب، بدعوى أن التجري يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن، ومن الواضح أن سوء السريرة لا يوجب إيش؟ لا بل يوجب، لا يوجب بل يوجب، لا يوجب عقابا واستحقاقا وإنما يوجب الملام والتوبيخ. وقد تابعه على ذلك غير واحد منهم الشيخ عبد الكريم الحائري في درره، والشيخ الخميني في تهذيب الاصول. وخالفه في ذلك تلميذه منه الشيخ الفراشاني في الكفاية، حيث اختار استحقاق المتجري للعقاب. وذلك باعتبار انه تمرد على المولى وانتهك حرمته، وهذا كما ترى تمسك بالوجدان. يعني الدليل على استحقاق المتجري للعقاب هو الوجدان، فكما ان العاصي قد انتهك حرمة المولى بعصيانه، وبسبب ذلك يستحق العقاب، كذلك المتجري، فإنه انتهك حرمة المولى فيستحق العقاب، وهو شيء وجيه، وهو شيء ما ذكره الشيخ الفراشاني، وهو شيء وجيه، فإن وجداننا يقضي بذلك. نعم قد يحيى الله عنه فيما اذا فرض ان الروايات دلت على ذلك، انه شيء ممكن، ولكن كلامنا هو في الاستحقاق، يستحق او لا يستحق، وليس الكلام في الفعلية، في فعلية الحقوق، بل في استحقاقها. والوجدان قاضٍ بالاستحقاق. وسيرة العقلاء خارجة جارية على ذلك، فلو انكشف لنا أن هذا الشخص حاول أن يقتل مؤمنا بتخيل أنه مؤمن، فاتضح أنه كافر، إنه يلام من هذه الزاوية ويستحق أن يعاقب. ولكن قد يضاف إلى الوجدان بعض الأدلة البرهانية والعلمية، أي لإثبات شنو؟ لإثبات الاستحقاق. ونذكر في هذا المجال ثلاثة أدلة. إثنان من هذه الأدلة للمجدد الشيرازي، هذه صيام الله نذكر المجدد الشيرازي من مرضى محمد حسن رحمة الله عليه، وقد نقل الشيخ اللاهيني دليلا له مركبا من اربع هو تمهيد الشيخ مرز حسين النايم رحمة الله عليه تلميذ هو الشيخ الاخر وفي نفس الوقت تلميذ شنو مرز محمد حسن فما قلوا هل يصير واحد وتلميذ عند فلان عند التلميذ وعند الاستاذ الخلاصة على انه نقل عنه دليلا مرتبا من اربع مقدمات بيد ان مقدمتين اثنين هما لا مدخلية لهما والمهم المقدمتان الاخريان وكل واحدة من هاتين المقدمتين الاخريين تصبح بنفسها ان تكون دليلا شنو مستقلا يعني. وعلى اي حال الدليل الاول ما نقله الشيخ الناهيني في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 29 عن أستاذه كما قلنا منه المجدد الشيرازي وحاصله إن المناطق في استحقاق العقاب وفي وجوب الطاعة هو مخالفة العلم بالتكليف فمن خالف التكليف المعلوم استحق العقاب وليست المطابقة شرطا في استحقاق الحقوق ووجوب الطاعة وهذا هو المدعى هذا المدعى استفادنا دليل ما كان اما لماذا ذلك اذ لو كانت المطابقة شرطا لاستحقاق العقوبة يلزم ألا يحرز المكلف الامتثال في أي موضع من الموارد فلو أراد أن يمتثل التكليف فلا يمكنه إحراز امتثاله لأن الطريق للإحراز هو العلم ولكن لعل علمي هذا شنو ايش غير مطابق فيلزم أن لا يمكنني إحراز أني ممتثل إذن يتعين أن يكون المناط في الامتثال تعلما على العلم من دون شرطية مطابقة ثم قال إذا قبلنا بهذا في جانب الامتثال فيلزم أن نقبل مثله، فيلزم أن نقبل مثله. في جانب استحقاق العقوبة، في جانب المعصية واستحقاق العقوبة، فالمتجري يلزم أن يستحق العقوبة لأن المناط كما قلنا هو على العلم بالتكليف والمطابقة ليست شرطا. والعلم بالتكليف ثابت في حالة ايش؟ التشري، فيلزم استحقاق الحقوق. انتهى ما أفاده. اذا محصل كلامه يرجع الى قياسي استحقاق العقوبة على استحقاق المثوبة، يعني قياس التجري والعصيان على الامتثال والطاعة. ففي باب الامتثال المدار هو على العلم فيمن بالتكليف من دون أخذ المطابقة شرطا، وإلا من دون أخذ المطابقة شرطا باعتبار أن المطابقة لا يحرزها المكلف. إذا قبلنا هذا في جانب الطاعة فلنقبله في جانب المعصية والتجري. أرحطين الكلام المجدد الشيرازي، هو ذكرك مقدم لكن هو دليل بعد نفسه، وتشوفه هذا دليل يصلح أن يكون دليلا. شيطان راجع والله شوفه بعد ولا هيك، أنا ما فكرت ترى سألك دايل هذا. شوفوا هناك شلون خلوا احنا شلون فتحنا الموضوع هذا. وناقشه تلميذه النائيني، شوفوا ناقشت النائيني قائلا ان المطابقة إذا لم تكن حاصلة كما هو الحال في باب التجري، فإن المطابقة ليست حاصلة في باب التجري، فهذا ليس بعلم وإنما هو جهل، فهو لا يستحق العقوبة من باب أنه إيش؟ لا علم، إذ شرط تحقق العلم هو المطابقة. فنحن نسلم أن المدار علما استحقاق العقاب علما على العلم، ولكن المتجري لا يوجد في حقه علم، بل يوجد في حقه جهل، إذ مع عدم المطابقة لا علم بل هناك جهل. هذا حكي من هذا الشيخ النائي، والإشكال على هذا واضح على النائي. فإن كلامنا ليس هو في العلم بمعناه بل بمعناه استعملش بعد شريدة بيه بمعناه شنو المنطق لأن في المنطق رفض هذا الفيد فيد المطابقة لله انه ليس المقصود من العلم في باب استحقاق العقوبة ليس المقصود من العلم هو العلم المطابق وانما المقصود من العلم هو الجسم فمطلق الجسم هو علم هذا ما نقصده المقصود إذن هو المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي المنطقي وهذا شيء ينبغي أن يكون واضحا والأحسن في مقام تعليق علما على كلام دليل المجدد الشيرازي أن يقال أولا وثانيا اولا انك قلت في باب الامتثال لا يمكن ان يكون المدار اعلاما على العلم بشرط مطابقه لان الشخص لا يحرز ان علمه مطابق ونحن نقول كل عالم يحرز ان علمه مطابق ويرى ان علمه مطابق والا شنو لم يكن عالما بل كان ايش ظانا ومحتملا لا عالما هيا من البديهيات شلون تجي في الغفله والغال شلون واقعا اكفى للغبوب من يصدق بيها شلون تجي المجدد الشيرازي يحكي ما عرفت شلون اما تتعمد التحكير ونفس الشيء لا انا لما اعلم لا تصدرني انا لما اعلم اقول الان اعلم ساعة بالعشرة اعلم يعني تحرز المطابقة ما يصير ايه وإلا هذا مو علم هذا فعلا مو علم هذا مو علم على اي حال هذا ينبغي ان يكون من البديهيات هذا اولا وثانيا قياس استحقاق العقوبة على الامتثال واستحقاق المثوبة هو مع الفارق ففي باب الامتثال يمكن ان نقول ان المطابقة ليست شرطا وبالتالي يترتب على ذلك ان المطابقه ليست شرطا يعني شنو وبالتالي يترتب على ذلك تخفيف ومنه على المكلف فما ياتي به يثاب عليه ويعد امتثالا وان لم تحرز مطابقته وهذا شيء مقبول يمكن وشك فيها منا من الرياضيات وشك فيها واما في باب العصيان والتجري واستحقاق العقوبة فالمدار هناك على المطابقة بمعنى انه اذا لم تكن مطابقه فلا عقوبة، فنضع العقوبة، لا انه نثبت العقوبة. فاذا لم تحرز المطابقة فلا عقوبة، وهذا شيء جيد. اذا يمكن ان نلتزم في باب الامتثال لاعتذار المطابقة للزوم تحقق المطابقة، بينما في باب لعدم لزوم المطابقة، بينما في باب ماذا؟ العصيان واستحقاق العقاب، نلتزم باعتبار المطابقة. إذن القياس الذي ذكره مع الفارق أو بالأحرى الملازمة ليست
ذلك فارق من الأمور الواضحة تقريبا.
شلون هذا؟ على أي حال الأمر كما هو. زين
لا لا،
احنا نريد نقول من ناحية استحقاق العقوبة، حتى اذا لم بشرط ان تكون مطابقة، يعني اذا ما اكو مطابقة ففي مثل هذا الحال هو متجري لكن ما يستحق انه العقوبة، وشكو بي نلتزم في ذلك. الدليل الثاني وقد نقله الشيخ الناهيني ايضا في هجوة التقريرات الجزء الثاني صفحة 29، هو نفس المصدر 29 عن أستاذه المجدد أيضا، وحاصله إن مناط استحقاق العقوبة إما هو القبح الفعلي أو هو القبح الفاعلي. تبي خوش مصطلحات، وحيث إنه ليس هو القبح الفعلي فيتعين أن يكون هو القبح الفاعلي، وحيث ان القبح الفاعلي ثابت في حق المتجري فيلزم ان يكون مستحقا للعقاب. هذا روح الدليل، انتهت انتهت. والفرق بين القبح، أريد أفتح آن والفرق بين القبح الفاعل والفعل هو أن القبح الفاعلي يعني أن حيثية الصدور قبيحة، فنفس الفعل ليس بقبيح وإنما صدوره من هذا الفاعل هو قبيح، فحيثية الصدور من الفاعل هي الموجبة، هي الموجبة علما للقبح، وإلا فأصل الفعل ليس في قبيح. وهذا بخلافه في القبح الفعلي، فإن المقصود منه أن نفس الفعل قبيح في حد ذاته بقطع النظر عن حيثية صدوره. وفي المقام نقول مناط استحقاق العقوبة ليس هو القبح الفعلي، إذ لو كان المناط هو ذلك فيلزم أن من شرب الخمر باعتقاد أنه خل يلزم أن يكون مستحقا علما للعقاب، لأنه قد شرب الخمر واقعا، وشرب الخمر واقعا شيء خبيث للقبح الفعلي، أي هو فعل في حد ذاته قبيح، نعم، من جهة صدوره من الجاهل لا يكون قبيحا، ولكن بما هو فعل في حد نفسه قبيحا، فيلزم أن يكون الشخص مستحقا للعقاب. والحال أنه لا يحتمل أحد ذلك، فيلزم أن يكون الموجب لاستحقاق العقوبة هو القبح الثاقلي. وفي هذا المثال حيث لا يوجد قبح ثاقلي، لأن الفاعل يتصور أن هذا حل، فالصدور منه ليس قبيحا من زاوية الصدور من الفاعل، فلا يستحق العقاب. إذن المناط استحقاق العقوبة هو على القبح الفاعلي، أي كون الصدور صدورا قبيحا. وإذا قبلنا هذا نأتي إلى المتجرد ونقول يوجد في حقه قبحا شنوه فاعل، وإن لم يكن هناك قبح فعلا، لأن الفعل الذي صدر منه هو شرب الماء، واقعا شرب ماي هذا، لكن هو يتصور أنه خمر، فالصدور قبيح، فالقبح قبح صدوري فاعلي، بل المصطلحين حكم فيه قبح فعلي وقبح فاعلي. فالصدور منه قبيح فيلزم ان يكون مستحقا للعقاب. انتهى ما اراده المجدد الشيخ رحمه الله رجعنا، انتهى. فالخلاصه مرضى الشيراز يقول بوي قاعد اكرر ما عندي هذا الشيء، الجواب هم انت راح تنحضر نص شيل ما اريده مو شيل ما انا ما جواب اعطيتك المال، انا نص الجواب اعطيتك اياه، نص شيل ما يكون التجاوب حضر بالعجل الجواب، يعني جواب مختصر. خلاصه ما ذكره هو يا مناط استحقاق العقوبه لو القبح الفعلي لو الفاعل، قبح الفعلي لا يمكن، ليش؟ والا يلزم الذي شرب شنو الخمر باعتقاد انه خل او ماي مستحق العقوبه، وماكو واحد يقول هذا مستحق العقوبة، والحال القبح الفعلي موجود فما يستحق العقوبة لأن قبح فاعل ما في حق، فالمناط استحقاق العقوبة على القبح الفاعل، فإذا القبح الفاعلي والصدوري القبح الفاعلي والصدوري موجود في حق المتجري فيلزم أن يستحق العقوبة. انتهى ما أقاله، وفيه الجواب راح أقول هناك شك ثاني، يعني يقال ان استحقاق العقاب لا يدور مدار قبح الفعل وحده ولا على القبح الفاعل وحده بل على الاجمل. انا قولت انا قولت